أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 13 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد آيات المواريث مباشرة، فيقول سبحانه: تلك حدود الله. تلك اسم إشارة تشير إلى الفرائض والمقادير التي جعلها الله تعالى للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له. يعني هناك حكم عديدة لأجلها قسم الله سبحانه وتعالى المواريث، يعني هذه القسمة، فهذه الفرائض وهذه المقادير التي حددها الله تعالى للورثة هي حدود الله، هي حدود الله سبحانه وتعالى، يعني هي أوامره وهي شرائعه وأحكامه عز وجل. تلك حدود الله أي فلا تعتدوها ولا تجاوزوها، يعني لا تتعدوا الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى ولا تتجاوزوها. ولهذا قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنة. ومن يطع الله ورسوله أي فيها في المواريث، لأن الآيات تتكلم عن المواريث. ومن يطع الله ورسوله أي في المواريث، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. أحيانا بعض الناس يتحايل حيلا شتى من أجل تغيير المواريث، ويكتب يعني أرضه في حياته لبعض الورثة من أجل أن يحرم الآخرين أو كذا. فأي حيلة يعني يحتالها الإنسان بقصد تغيير المواريث عما أراد الله سبحانه وتعالى، أو يكون له مثلا أكثر من زوجة، يكون له زوجتان مثلا وكذا، وبعدين يطلق واحدا منهما قبيل وفاته وكذا بغرض حرمانها من الميراث أو نحو ذلك. فيعني أي حيلة احتالها الإنسان يقصد بها حرمان بعض الورثة مما شرعه الله سبحانه وتعالى له، أو يقصد بها زيادة بعض الورثة عما حدده الله سبحانه وتعالى، فهذه الحيل يعني محرمة، توعد الله تعالى صاحبها بالعذاب. والذي يطيع الله ورسوله ويعني لا يسلك شيئا من هذه الحيل ويترك المواريث تقسم على ما أراد الله سبحانه وتعالى، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. في المقابل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. طيب، ورد في هذا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأقارب غير المسلمين لهم نصيب في الميراث؟ الجواب لا، الأقارب غير المسلمين لا يرثون، لأن من هناك يعني موانع من الميراث. فما هي الموانع التي تمنع الميراث؟ موانع الميراث ثلاثة، هي الرق والقتل واختلاف الدين، كما يقول الضحي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. رق يعني بمعنى لو كان بعض الورثة رقيقا فإنه لا يرث، والقتل بمعنى لو أن أحد الورثة كان قد قتل الميت، يعني مثلا ابن قتل أباه، فهذا الابن لا يرث لأنه قاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل الميراث. المانع الثالث من الميراث اختلاف الدين بين الميت وورثته، فاختلاف الدين يمنع من الميراث، يعني لو كان المتوفى مسلما وبعض أقاربه كان كافرا فهذا القريب الكافر لا يرث، وزع الميراث فقط على الورثة المسلمين، وأما الكفار فوجودهم كعدمهم. كذلك لو كان العكس أيضا، لو كان المتوفى كافرا وله أقارب مسلمون فالمسلمون لا يرثون الكافر، ولكن يجوز أن يقبلوا الوصية، يعني إذا أوصى لهم شيء في حياته قبل موته فالوصية يعني يجوز أن يقبلوها. وكذلك المسلم يمكن أن يوصي لأقاربه غير المسلمين، يوصي لهم بشيء ويستحقون هذا بالوصية، لكن إذا لم يوصي لهم وتوفي والدين مختلف بين الوارث والمورث، يعني أحدهما مسلم والآخر كافر، فلا يرث أحدهم من الآخر. وكذلك أيضا اختلاف الدين عند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يشمل أيضا حتى لو كان الأب يهودي والابن نصراني أو مجوسي، أو يعني اختلاف أي ملتين فلا يرث بعضهم من بعض، يعني إذا تحاكموا إلى القاضي المسلم وكذا في الدولة الإسلامية وتحاكموا إلى القاضي المسلم وجد اختلاف الدين بين يعني حتى لو كانوا كلهم ملل يعني كفرية، فلا يورث بعضهم لا يورث بعضهم من بعض، والمال يؤول إلى بيت مال المسلمين في هذه الحالة إذا كان يعني قرابة المتوفى على غير دين. لكن جمهور الفقهاء قالوا الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، قال المقصود يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن اليهودي والنصراني والمجوسي والسيخي والملل هذه كلها يعني كلهم يرث بعضهم. ذكرنا أنه وردت أحاديث يعني في التحذير من يعني تحايل الإنسان بقصد منع بعض الورثة، وأن هذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى أن يختم للإنسان بالتلاعب في تركته وتغيير يعني محاولة منع بعض ورثته أو زيادة بعضهم عما قدر الله سبحانه وتعالى، هذا من سوء الخاتمة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته، فإذا أوصى حاف في وصيته، إن الحيف هو الظلم يعني، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات، إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب. رواية أخرى لنفس الحديث عند أبي داود، روى أبو داود نفس الحديث يعني برواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار والعياذ بالله تعالى. وقال قرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. فإذا يعني في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجور في الوصية والظلم فيها، وأن الإنسان يعني يوصي بحرمان بعض ورثته وكذا، وأن ذلك لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. وفي الحقيقة يعني هذا من أعجب الأشياء، يعني الإنسان خلاص هو الآن منتقل إلى الدار الآخرة ويعلم أنه خلاص يعني أيام ومنتقل إلى أي لقاء الله سبحانه وتعالى، وظل مشغول البال بإيه، فلان سيأخذ وفلان لا يأخذ وفلان كذا، ويريد أن يغير حكم الله سبحانه وتعالى ويبوء بالإثم. يعني كده كده هو سايب هذا المال ويتركه ماشي، بس يريد أن يحمل أوزارا فوق ظهره والعياذ بالله تعالى، أن يعذب بها ويجازى بها. خلاص اترك هذا المال، يقسم كما أراد الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا يعني إذا الإنسان يعني حرص على أن توزع تركته على الطريقة الشرعية، هذا يكون من حسن الخاتمة. وفي المقابل كما ذكرنا، إذا يعني حرص على أن يوزع على غير الطريقة الشرعية، يكون هذا من سوء الخاتمة. لا لا نعم. نعم، أنا كنت أسأل حتى لو كان بعض الورثة سيستعمل المال في أمر محرم، حتى ولو كان كذلك، يعني ما دام يعني مسلما فقد قسم الله تعالى له هذا المال، وهو يحاسب على استعماله. الآية التي بعدها يقول الله سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. طيب، هذه يعني هاتان الآيتان الكريمتان من الآيات المنسوخة التي كانت في أول الإسلام، ثم نسخ حكمها وغير بعد ذلك. ويعني هذه الآيات من أحد أنواع المنسوخ، وهو المنسوخ حكما مع بقاء الرسم. النسخ أنواع، فمنها أن ينسخ الحكم ويبقى الرسم كما في هذه الآيات الكريمة، يعني رفع حكمها وبقي رسمها، يعني كتابتها ولفظها وتقرأ في القرآن لكنها منسوخة الحكم. وهناك نوع آخر يكون إيه؟ يكون بالعكس، يكون منسوخ اللفظ وباقي الحكم، مثل آية الرجم. آية الرجم مثلا هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، يعني أنزل الله تعالى آية، كما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على المنبر وقال يعني: ألا إيه لا يأتين رجل يقول إن الرجم ليس في كتاب الله. حصل الذي حذر منه عمر بن الخطاب على المنبر كما في صحيح البخاري، وقال: ألا لا يأتي أن رجل يقول إن الرجم ليس في كتاب الله، فإن الله تعالى أنزل آية الرجم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن الكريم، قال إن الله تعالى أنزل آية الرجم حتى إذا يعني قرأناها ووعيناها رفعها الله سبحانه وتعالى: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه. وذكر يعني أن الرجم باق إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم بعدما رفعت يعني آية الرجم، رفع لفظها وبقي إيه حكمها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وحكمها باق إلى يوم القيامة. فهنا آية الرجم مثلا هنا المثال بالعكس، رفع اللفظ وبقي الحكم. هناك آيات رفع لفظها وحكمها جميعا، رفع لفظها وحكمها جميعا، يعني مثل إيه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضاعات. يعني كان مما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، فهذا كانت إيه آية من القرآن، ورفعت لفظا وحكما، يعني لفظها رفع وحكمها أيضا رفع، أن الحكم إيه الآن صار إيه خمس رضاعات فقط. يعني كافية لإثبات التحريم، بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلا 5 رضعات في خلال السنتين القليلين من عمره، فهذا الطفل يصبح ابنا لها من الرضاع، وأولادها يصبحون إخوة له من الرضاع، وزوجها يصبح أبا له من الرضاع، وهكذا. فإذا النسخ 3 أنواع: نسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم والرسم جميعا. والنسخ يعني كما قال الله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هي آية نسخها الله سبحانه وتعالى، غير حكمها وبدلها، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بخير منها أو يأتي بمثلها لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، يعني بحكمته سبحانه وتعالى علم أن هذا الحكم يعني مرحلة في التشريع، وأنه التدريج في التشريع، أن هذا التشريع يعمل به حتى وقت معين، ثم يرفعه الله سبحانه وتعالى ويبدله بالتشريع الأحسن أو مماثل. فيقول: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة، يعني بالشهود أو بالاعتراف، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. هذا كان الحكم في أول الإسلام. المرأة إذا زنت شهد عليها الشهود أو اعترفت يعني على نفسها، فتحبس في بيت فلا تمكن من الخروج من هذا البيت إلى أن تموت، تظل محبوسة حتى الموت في هذا البيت. ولهذا قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم، يعني المرأة التي تزني، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هو هذا السبيل؟ السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. السبيل هو النسخ لهذا الحكم، بأن جعل الله تعالى حكم الزانية إن كانت متزوجة أن ترجم بالحجارة حتى الموت، وإن كانت غير متزوجة أن تجلد كما سيأتي في الأحداث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. كان الحكم كذلك، يعني الزانية أنها تحبس حتى تموت في البيت الذي هي محبوسة فيه، فكان هذا هو الحكم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بسورة النور، ونسخ هذا الحكم بالجلد أو الرجم. قال: كذلك روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن يعني وآخرين أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه، يعني هذا شيء متفق عليه بين العلماء أن هذه الآية منسوخة الحكم. طيب، الحديث الذي يدل على نسخ هذه الآية أيضا بالإضافة إلى إجماع العلماء على نسخها، أيضا جاء الحديث يدل على نسخها، رواه أحمد ورواه مسلم وأصحاب السنن، يعني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني. في الرواية الأخرى أنه قبل هذا يعني أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وقرب لذلك وتربى وجهه، يعني ظهر عليه صلى الله عليه وسلم أثر الإيحاء إليه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يعرفون وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسكن يعني جسده ويعني يظهر أثر الوحي على وجهه، وكأنه يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، يسكن جسده حتى إذا كان على الناقة تبرك الناقة على الأرض لا تستطيع أن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه. كان مرة النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو جالس وركبته صلى الله عليه وسلم على رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي، يعني فيقول زيد بن ثابت فاجتهدت يعني أن أنزع رجلي من تحت ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطعت حتى خشيت أن ترد فخذي، يعني خشي أن إيه تخلع فخذ من ثقل يعني ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما قدر يحركها يعني من ثقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه. فكان الصحابة يعرفون أنه أنزل عليه الوحي وكان يتفصد جبينه عرقا طيب الرائحة كأطيب الطيب، يعني يتفصد جبينه صلى الله عليه وسلم عرقا في الليلات الشديدة البرد، يعني حتى لو كانت الجو يعني أبرد ما يكون وقت نزول الوحي يتفصد جبين النبي صلى الله عليه وسلم عرقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فلما سري عني يعني قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأن الآية جاءت في المرأة الزانية حتى أنها تحبس حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فإما أن تموت أو ينزل الله تعالى حكما جديدا. فكان هذا هو الحكم الجديد، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني الزاني والزانية إذا كان بكرين يعني لم يسبق لهما الزواج من قبل لم يسبق لهما الزواج من قبل فالحكم أن يجلد كل منهما 100 جلدة وأن يغرب سنة عن بلده ينفى عن بلده لمدة سنة، جلد 100 وتغريب عام. والسيد يعني الذي سبق له الزواج من قبل أو المرأة التي سبق لها الزواج من قبل حتى لو كانت وقت الزنا مطلقة أو متوفى عنها زوجها فتعتبر سيبا ما دامت يعني سبق لها الزواج من قبل، فحكمها جلد 100 والرجل تجلد 100 جلدة ثم ترجم الحجارة حتى تموت. الحديث في صحيح مسلم. وأورد يعني روايات عديدة نفس الحديث. قال وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، يعني الزاني إذا كان محصنا يعني سبق له الزواج فإنه يجلد 100 جلدة ثم يرجم بالحجارة حتى يموت، ويعني غير المحصن يجلد 100 جلدة ثم يغرب سنة عن ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله عمل بهذا الحديث. وأما الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا الزاني المحصن أو الزانية المحصنة ترجم فقط، يعني يكفي الرجم فقط ولا تجلد 100 جلدة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد يعني ليس بحتم بل هو منسوخ على قوله. يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجم ماعزا والغامدية ويعني قد وقع منهما يعني الزنا وكان محصنين، ويهوديين كان قد زنيا وهما محصنين وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم ورجموا، وليس في قصة رجمهم أنهم جلدوا قبل الرجم. فلهذا يعني لأن الثلاثة قالوا هذا معناه أن حكم الجمع بين الجلد والرجم أن هذا يعني نسخ من آخر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الرجم فقط. لكن الإمام أحمد قال يعني وجهة نظر الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول يعني عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني يقول أن يكون لم يذكر في حديث ماعز والغامدية وكذا أنهما جلدا لا يعني أنهما لم يجلد، يعني يحتمل أنهما جلد ولم يذكر الراوي هذا ما دام جاء يعني في حديث صحيح أن الزاني الثيب يعني يجلد ثم يرجم، إذا نعمل بهذا. فهذا يعني اختلاف في هذه المسألة. طيب الآية التي بعدها يقول تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما، والذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي والذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. طيب ما المقصود باللذان يأتيان الفاحشة هنا؟ يعني قولان، قول الأول أنها نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، لأن هنا إيه عند تسمية رجل وامرأة نقول اللذان، يعني دايما إيه تغليب الرجل يعني، فاللذان لا يشترط أن يكون مقصود اللذان يعني رجل ورجل، لا، اللذان يعني الرجل والمرأة معبر عنهما باللذين يعني، فواللذان يأتيانها منكم يعني الرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة أي فاحشة الزنا. والقول الثاني أنها نزلت في الرجلين إذا فعل يعني فاحشة اللواط والعياذ بالله تعالى. القول الأول أنها في الزاني والزانية، قول إيه عكرمة وعطاء والحسن عبد الله بن كثير، والثاني أنها في اللواط قول مجاهد. فعلى كل حال يعني الآية نزلت يعني في أول الأمر واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ما معنى فآذوهما؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد والرجل. إلى هذه الآية أيضا منسوخة، وكانت تتعلق بأول الأمر، إما أنها نزلت في حق الزاني والزانية أو في حق الإيه يعني الرجلين يعني اللذين يأتيان فاحشة اللواط والعياذ بالله تعالى، فآذوهما يعني أشتموهما وعيروهما بهذه الفعلة يعني على سبيل العقاب لهم والتعزير، يعني يوبخون على هذا ويعيرون بهذه الفعلة يعني عقابا لهم وزجرا للآخرين أن يفعلوا مثلهم، ويضربون بالنعال والعياذ بالله تعالى. فكان هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم. بالنسبة للزاني والزانية جاء الحكم بالجلد والرجم كما ذكرنا، وبالنسبة للذين يفعلون اللواط والعياذ بالله تعالى فحكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به والعياذ بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والعياذ بالله تعالى. يعني الحديث يقول إذا رأيتم الرجل يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به والعياذ بالله تعالى. فهذا حكم الذين يأتون فاحشة اللواط والعياذ بالله، سواء أكان محصنين أو غير محصنين، يعني حكم الذين يأتون فاحشة اللواط سواء يعني أكان سبق له الزواج أو لم يسبق له الزواج حكمه أنه يقتل والعياذ بالله تعالى. ويعني الحديث لم يحدد كيفية القتل، قال اقتلوا الفاعل والمفعول به فيقتل بأي كيفية. بعض الفقهاء كما أبي حنيفة رحمه الله قال يلقى من شاهق، يعني يرمى من فوق جبل من فوق بناية عالية أو كذا، والعياذ بالله تعالى. الجمهور قال يعني يقتل بالسيف، يقطع رقبته بالسيف أو كذا، أو بأي وسيلة كانت، لأن الحديث لم يحدد، وإنما أمر يعني بقتل الفاعل والمفعول به والعياذ بالله. طيب قال الله تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا طبعا كله إيه في الآيات اللي هي المنسوخة يعني في أول الأمر، يقول تعالى فإن تابا وأصلحا يعني إن أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. يعني كان الحكم في أول الأمر أن الزاني والزانية أو الذين يأتون فاحشة اللواط أو كذا يعيرون ويشتمون ويضربون بالنعال وكذا إلى أن يتوبوا، فإذا تابوا وأصلحوا وامتنعوا عن هذا خلاص يتوقف عن شتمهم وتعييرهم وكذا وتعنيفهم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب. إن الله كان توابا رحيما. طيب طبعا بعد نزول حكم بعد نزول يعني حد الزاني والزانية، هل التوبة يعني تسقط إقامة الحد؟ فالجواب لو أن الإنسان يعني لم يكتشف أمره، لو أن الإنسان لم يكتشف أمره وكذا، ولم يشهد عليه أحد، ولا هو اعترف على نفسه وكذا، وتاب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة يعني تمحو ما قبلها، كما يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالتوبة يعني تمحو ما قبلها إن شاء الله، والذي يعني أتى شيئا من هذه الفواحش والعياذ بالله تعالى ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرفع أمره إلى القاضي المسلم، يعني لم يكن في بلد يعني تقام فيها الحدود الشرعية، أو كان حتى في بلد تقام فيها الحدود ولكن لم يرفع أمره إلى القاضي وكذا، وتاب فيما بينه وبين الله، فالتوبة إن شاء الله يعني تمحو ما قبله. لكن إذا شهد عليه الشهود، إذا شهد عليه الشهود ورفع إلى الحاكم، فحتى لو تاب يقام عليه الحد، حتى لو تاب يقام عليه الحد إذا كان الفاحشة يعني ثبتت بالشهود، ثبتت بالشهود. فالتوبة يعني تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، وأنها تمنع عنه العقاب الأخروي، لكنها لا تمنع عنه العقاب الدنيوي، هذا إذا كان الحد يعني ثبت بالشهود. وكذلك إذا ثبت الحد بالإقرار، إذا ثبت الحد بإقرار الإنسان على نفسه، اعترف على نفسه 4 مرات أمام الحاكم المسلم الذي يقيم الشرع وكذا، أنه يعني الإنسان اعترف يعني على نفسه 4 مرات أو كذا، فإنه يقام عليه الحد حتى لو تاب أيضا، توبة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى لمنع العقاب الأخروي، ولكن لا تمنع إقامة الحد عليه في الدنيا. ثم يعني يقام عليه الحد ما دام ثابتا على اعترافه، إلا إذا رجع عن اعترافه، يعني إلا إذا رجع عن اعترافه قبل أن يقام عليه الحد، خلاص يعني يسقط عنه الحد في هذه الحالة، إذا يعني تراجع عن كلامه بعد أن اعترف وكذا، وتراجع عن كلامه وكذا، وقال إنه لم يفعل الفاحشة وكذا بعد أن كان أقر على نفسه، فيسقط عنه الحد في هذه الحالة. لكن لو ظل ثابتا على اعترافه أنه فعل الفاحشة، حتى لو تاب يقام عليه الحد، والتوبة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الحد أيضا هو في حد ذاته كفارة لذنبه، الحد في حد ذاته كفارة لذنبه بإذن الله تعالى. قال: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. هنا يعني الحديث بيّن أن المالك أو السيد يعني يقيم الحد على عبيده، يعني فإذا زنت أمته فسيدها له أن يقيم الحد عليها وأن يجلدها، ولكن طبعا حد الأمة على نصف من حد الحرة، يعني الحرة تجلد 100 جلدة والأمة تجلد 50 جلدة فقط، لأن الله تعالى قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة يكون حدها فقط 50 جلدة. فالأمة إذا زنت ويعني ثبت الأمر عند سيدها يعني باعترافها أو بشهود أو كذا، فيجلدها 50 جلدة ولا يسرب عليها، يعني بعد أن يجلدها لا يعيرها بما صنعت، لا يعيرها بما صنعت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الحد أن يعير يعني مقترف الجريمة بما صنع، لأن الحد يعني كفارة لما وقع منه. ثم بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى يعني عقوبات أهل هذه المعاصي، دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى التوبة، وجاءت الآيات بعد ذلك في الحث على التوبة النصوح وبيان فضل التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. طيب إنما هذه إيه يعني صيغة إيه حصر أسلوب حصر مفيد يعني الحصار الحكم. فإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب, يعني لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا توبة إيه الذين يعني عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من قريب. طيب من هم الذين يعملون السوء بجهالة؟ كل من عمل سوءا فهو إيه قد عمل سوءا بجهالة, يعني كل من عمل سوءا فهو داخل في إيه في هذا, يعني هذا وصف لكل من عمل سوءا, كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة سواء أكان عمدا أو خطأ, يعني سواء اقترف الذنب عمدا أو خطأ فهو قد اقترفه بجهالة, يعني ما اقترف هذا الذنب إلا للجهل, يعني للجهل الذي يعني في طبع الإنسان. ثم يتوبون من قريب, من قريب أي قبل الغرغرة, قبل الغرغرة قبل إيه ساعة الاحتضار وبلوغ الروح الحلقوم. فطالما تاب الإنسان قبل الموت فقد تاب من قريب, طالما تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إذن الآية أفادت يعني أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب, يعني يتوبون قبل الموت, فما دام الإنسان تاب قبل أن يموت فقد تاب من قريب, لكن الذي لم يتوب من قريب هو الذي يعني استمر على المعصية حتى بلغت روحه الحلقوم بعد ذلك إيه بدأ يتوب قال إني تبت الآن, لا ينفعه هذا. وكذلك التوبة يعني عند طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان قرب قيام الساعة أيضا لا تنفع التوبة في هذه الحال. قال يقول الله تعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك روحه قبل الغضب. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عنه, كل من عصى الله عمدا أو خطأ فهو جاهل, داخل في إيه في قول الذين يعملون السوء بجهل. وعن أبي العالية رحمه الله أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وقال قتادة اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. فإذا هذا معنى يعملون السوء لجهالة, يعني الذنب هو جهل من الإنسان على نفسه وجهل منه يعني بعاقبة الذنب السيئة وجهل منه بمقام الله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي من تعظيم الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه, يعني فأي ذنب فهو يعني جهل من الإنسان سواء كان إيه قد تعمده أو أخطأ فيه. ثم يتوبون من قريب, قال ابن عباس رضي الله عنه ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت, يعني ما دام إيه قبل أن يرى ملك الموت وقد جاء لقبض روحه فقد تاب من قريب, لكن أول ما يشوف ملك الموت خلاص جاء يقبض روحه يقول إني تبت الآن لا ينفع في هذه الحالة. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في صحته, يعني قبل الاحتضار يعني. وقال الحسن البصري ما لم يغرغر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. إذا كل أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآية كلها تفيد هذا المعنى. طيب قال ذكر الأحاديث في ذلك, بعض الأحاديث في معنى الآية الكريمة. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي أن كما ذكرنا هي إيه؟ وقت بلوغ الروح الحلقوم يصدر من الإنسان صوت إيه؟ يشبه صوت الغرغرة، يعني مثل ما الإنسان لو يعني وضع ماء في إيه؟ في حلقه وحاول إيه؟ أن يمنعه عن طريق النفس، يعني يدفعه في النفس حتى إيه؟ لا يدخل يعني في الحلقة، يعني ماء واقف إيه؟ عند الحنجرة وكذا، والماء يعني يريد أن ينزل والإنسان يدفعه بالنفس من تحت حتى لا ينزل، صوت الغرغرة المعروف يعني. فكذلك يعني وقت قبض روح الإنسان وكذا تحصل هذه الغرغرة، فإذا يعني تاب الإنسان قبل الغرغرة قبلت توبته، ولو أسلم كافر قبل الغرغرة قبل إسلامه، لكن بعد الغرغرة خلاص يكون عاين ملك الموت. وقت الغرغرة يكون قد عاين ملائكة الموت وقد جاءوا لقبض روحه وكذا، فإذا تاب في هذه اللحظة بعد الغرغرة لا تنفع التوبة في هذه اللحظة. نعم نعم نعم، بالنسبة لفرعون قبحه الله لم تقبل توبته لأنه عاين العذاب، يعني عاين العذاب، فهذا في حكم يعني عند معاينة الآيات الكبرى ووقت العذاب الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لقبض روحه، فلم تنفعه التوبة في هذه الحالة. وكان يعني بجواره جبريل في ذلك الوقت وملك الموت وكذا، وجبريل يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو رأيتني يا محمد، جبريل عليه السلام كان جاء في الحديث الصحيح قال لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال لو رأيتني يا محمد وفرعون يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا أدس الماء في إيه؟ في فمه، أخشى أن تدركه رحمة الله. يعني جبريل يعني كان يدس الماء في فمه وهو في البحر يعني كذا، أدركه الغرق جبريل الثاني حريص أن يغرقه يعني بسرعة حتى تقبض روحه قبل أن تدركه رحمة الله، ويقول إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تنفعه التوبة في هذه الحالة لأنه تاب بعد أن عاين الموت، خلاص عاين الموت وغرق وكذا وخلاص روحه تقبض وهو يقول هذا، فلم ينفعه. نعم يعني نعم، إذا كنت جالسا بجوار إنسان يحتضر فنعم تذكره بالله سبحانه وتعالى وتحث على التوبة، إذا كان يعني مثلا معروفا بشيء يعني من المعاصي أو كذا فتحثه يعني على التوبة والاستغفار وكذا، ويحرص الإنسان أن يلقنه الشهادة، أن يلقنه الشهادة حتى تكون آخر كلمة يقولها كلمة لا إله إلا الله، إذا كان يعني خلاص في لحظات الاحتضار فتقول له قل لا إله إلا الله، يعني يستحب أن يجلس شخص بجواره يلقنه كلمة لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فيلقن هذه الكلمة حتى تكون آخر كلام، بحيث معنى التلقين يعني هنا أنه إذا يعني بعد أن قال لا إله إلا الله لم يتكلم بشيء آخر يعني من أمور الدنيا فخلاص يظل الملقن ساكتا، فإذا المحتضر يعني بعد ما قال لا إله إلا الله راح تذكر شيء من أمور الدنيا وقال يعني مش عارف كان علي فلوس لفلان وأعطي فلان كذا أو مش عارف يعني طلب شيء من أمور الدنيا أو تكلم فيها وكذا، فيذكره بعدها يقول له إيه قل لا إله إلا الله، بحيث يقولها وبعدين إيه تسكت وكذا، بحيث يعني يكون حد يراقبه بحيث تكون كلمة لا إله إلا الله آخر ما يقول، كل ما يقول حاجة ثانية فيقول له قل لا إله إلا الله بحيث تكون هي آخر ما يقول بإذن الله تعالى، بحيث تقبض روحه وتكون هذه الكلمة آخر ما قال، فيكون هذا من علامات حسن الخاتمة. يعني طبعا حتى لو حصل تكلم بعدها بشيء آخر وقبض روحه يعني لا يضر إن شاء الله، لكن إذا قال لا إله إلا الله يعني كانت آخر ما يقول تكون هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. كذلك أيضا يعني جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل أن يموت، وليس بعد أن يموت، لا قبل أن يموت وهو يحتضر تقرأ عليه سورة ياسين، فهذا أيضا مما يستحب، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب يعني أحكام الجنائز أنه يستحب قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل أن يموت، وليس كما يفعل الناس يقرؤونها في المقابر بعدما يدفن يقرؤونها في المقابر، هذا بدعة ليس من السنة، لكن السنة أنها تقرأ على المحتضر وهو لا يزال على قيد الحياة، يعني يقرأ عليه سورة ياسين. سورة ياسين عندكم رقم حسن؟ نعم سأزيد رقم السورة بالضبط يعني. نعم رقم 36، السورة رقم 36. طيب بعض الأحاديث يعني التي وردت في معنى الآية الكريمة يعني منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه، إن الله تعالى يقبل توبته إذا علم منه التوبة والإخلاص فإن الله تعالى يقبل منه. طبعا كلمة ساعة في لغة العرب يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها يعني مدة من الوقت، يعني ليس بالضرورة ساعة يعني بالضبط، يعني المقصود قبل يعني قبل الغرغرة كما يستفاد من الأحاديث. رواية أخرى أيضا لنفس الحديث حديث ابن عمر يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه، هنا من حديث عبد الله بن عمرو الماضي كان من حديث ابن عمر، وهذا من كلام عبد الله بن عمرو يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له هو أيوب يقول له إنما قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقال إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أيوب يسأله يعني هل يعني إذا تاب قبل يموت بساعة يعتبر تاب من قريب، فقال له أنا أحدثك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إنسان لو مات قبل الموت يعني ولو بلحظة قبل الغرغرة فيعتبر قد تاب من قريب لأن الدنيا كلها قريب. حديث آخر عن الإمام روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس لعن الله وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. إبليس يقول لله سبحانه وتعالى وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون، إذا لو استغفر ولو قبل موته بلحظة يعني غفر الله تعالى. فيقول ابن كثير رحمه الله يعني دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة، ولهذا قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك عاين ملك الموت وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها السطر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، الغلاصم اللحم الذي بين الرأس والعنق، فلا توبة مقبولة حينئذ ولا حين منص. يعني لا يعني ليس الحين حين العرض أو الانفضار أو الندم. قال ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن الله تعالى يقبل التوبة من قريب، يعني قبل إيه؟ حضور الموت. لكن بعد حضور الموت ومعاينة ملك الموت وحشرجة الروح في الحلقوم والصدر وكذا، ففي هذه الحالة لا ينفع التوبة ولا ينفع الكافر المسلم. وهذا كما قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذن يعني رؤية بأس الله سبحانه وتعالى لا ينفع الندم ولا ينفع التوبة. وكما حكم الله تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها، فكذلك عند رؤية الشمس طالعة من المغرب وهذه علامة على دنو الساعة ودنو يوم القيامة، لا ينفع الكافر أن يسلم ولا ينفع الفاسق أن يتوب. وقوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. يعني الذي مات وهو كافر بعدين يندم يوم القيامة ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وكذا، لا ينفعه هذا شيئا، يعني خلص الفرصة أثناء الحياة. إذا ضاع هذه الفرصة ومات على كفره والعياذ بالله تعالى، بعدين يندم بعدما تقبض روحه ويندم وهو في قبره ولا يندم عندما يبعث يوم القيامة، لا ينفعه الندم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال تخرج النفس وهي مشركة. يعني الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم تخرج نفسه وهي مشركة، خرجت نفسه خلص لا ينفعه الندم بعد أن تخرج نفسه. قال ولهذا قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي عذابا موجعا شديدا مقيما والعياذ بالله تعالى. وبهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة ونتوقف هنا إن شاء الله. تفضل. نعم، أخونا يسأل لو كتب هدية قطعة أرض أو شقة أو كذا لبعض أبنائه دون الآخرين، الجواب أن هذا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري. لما أراد البشير والد النعمان البشير أراد أن يعطي ابنه النعمان عبدا ولم يكن أعطى أولاده الباقين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوره، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذا لا يجوز إلا إذا كان عن طيب نفس فعلا من إخوته الباقين أو كذا، مثلا كان إخوته الباقون يعني كانوا أغنياء وكذا ومسرين، كان عن طيب نفس منهم يعني كانوا موافقين على أن يعطي أباهم بعض مال لأخ لهم فقير أو مريض أو كذا، أو حتى يعني لو الأخ لهم غني يعني مثلهم وكذا، يعني ما دام عن طيب نفس يعني لا بأس. لكن إذا كان عن غير طيب نفس منهم فيكون هذا حرام. نعم، لو رضوا يكون حلالا، لو رضوا يكون حلالا، وإذا لم يرضوا يكون حراما. وطبعا هنا أيضا تنبيه أنه يجوز الأب أن يخص بعض أبنائه بشيء لسبب خاص، يعني مثلا يكون مثلا ابن مريض يحتاج إلى علاج أو كذا والباقون أصحاء، فهنا بينفق على المريض مثلا نفقة زائدة لأنه مريض مثلا، أو يكون مثلا واحد منهم يدرس مثلا طالب وكذا ونقول مثلا تخرج وكذا والذي يدرس محتاج إلى نفقات أو كذا فيبصق عليه أو هكذا يعني إذا كان أو مثلا عنده أولاد مثلا بعضهم أغنياء يعملون وكذا وابن مثلا عاطل عن العمل وكذا ومحتاج إلى مساعدة في النفقة ويكون غير محتاجين وكذا فيساعد هذا ولا يساعد الآخرين لأنه مستغنون أو كذا وفي هذه الحالة يجوز إذا كان هناك يعني سبب اقتضى التفضيل ويكون في نيته أن أي واحد من الآخرين أيضا لو تعرض لنفس هذا الظرف أنه إيه سيساعده مثل ما ساعد الآخر. نعم يعني ما حكم الورثة إذا يعني لم يلتزم بشرع الله تعالى ولم يوفوا بحكم الله؟ فالجواب يعني لا تزر وزرة وزر أخرى إذا كان هو المتوفى يعني قد يعني نصحه في حياته وكذا وأن يقسم ميراثه على الطريقة الشرعية وأن يسدد ما عليه من الديون والوصايا وكذا وهم يعني جاروا وغيروا وبدلوا فكما قال الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني إذا الرجل يعني قبل وفاته يعني وهو في حياته يعني قال لهم قسموا تركتي على الطريقة الشرعية وكذا إذا كان عليه ديون مثلا قال لهم يعني سددوا عني الديون كذا وكذا أو كان له وصية وكذا ف يعني إذا هم غيروا وبدلوا ولم يعملوا بما قال فإثمهم عليهم إن شاء الله. نعم الأولاد غير المسلمين لا يرثون من أبيهم المسلم. نعم أقول أسأل عن حكم العمل بالآية المنسوخة يعني لا يجوز العمل بالآية المنسوخة إذا كان حكمها غير وبدل فهنا يجب العمل عن حكم الجديد يعني. إلا إذا كان مثلا يعني طبعا يعني في مثل الآيات التي معنا هنا الحكم غير وبدل يعني حكم الزاني الزانية وكذا كان الحبس وصار الرجم والجلد وكذا فمعناه أنه لا يجوز الرجوع للحكم المنسوخ. لكن إذا كان مثلا شيء كان واجبا ثم نسخ وجوبه فهنا يمكن أن يفعل هذا الشيء على سبيل الاستحباب يعني شيء كان واجبا ثم رفع وجوبه يعني ونسخ الوجوب فيمكن أن يعمل به على سبيل يعني الاستحباب في هذه الحالة يعني في بعض الأحكام. نعم أحمد. نعم هنا يعني الشياطين يعني تحضر الإجسام وقت الاحتضار وتكون يعني في أشد حالات الوسوسة ومحاولات إغواء الإنسان يعني الشياطين تكون يعني حريصة على أن يموت الإنسان على الكفر والعياذ بالله تعالى وتحاول يعني أن تضله في هذه اللحظة تعلم هذا يعني الأمل الأخير بالنسبة لهم في محاولة إغواء الإنسان. لكن إذا كان الإنسان يعني صالحا مستقيما يعني في حياته بإذن الله تعالى فإن الله تعالى يدفع عنه شره ويثبته بإذن الله تعالى كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن التثبيت وقت الاحتضار يثبت الله تعالى المؤمن ويوفقه للتوبة الوفاء على الإسلام إن شاء الله. يعني أخونا طلب منها أن تقول لا إله إلا الله فلم تقل. أبدا. نعم هي قالت ما كانت كان مريضا يعني وكان غائبا عن الوعي وكان نعم صلى الله نعم 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 صلى الله عليه وسلم قال ثم ضبع الوعي مدة طويلة ثم قبضت روحه وكان تنفعه إن شاء الله يعني كنت أعتبر أكثر كلام المهم أنها تكون أكثر كلام يعني إن شاء الله حتى يعني كما ذكرنا يعني هذه يعني علامة من علامات حسن الخاتمة هناك علامات عديدة لحسن الخاتمة لا علامات كثيرة وهذه واحدة منها يعني تكفي اي علامه من العلامات ليس بالضروره يعني الانسان يجمع كل علامات حسن الخاتمه يكفي واحده ان شاء الله كده فلو مثلا فاتته هذه العلامه ووفق لعلامات اخرى ان شاء الله اي واحده منها تشهد له بحسن الخاتمه ان شاء الله نعم إذا الإنسان يستغفر أثناء الصلاة نعم لا بأس طبعا الاستغفار أثناء الصلاة طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر يكفى من الاستغفار كلما ازداد الإنسان يعني من الاستغفار فهو خير إن شاء الله كلما أكثر المسلم من الاستغفار فهو خير يعني في الركوع وفي السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في الركوع وفي السجود حتى في الجلسة بين السجدتين كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين وكذا وبعد الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ممكن في أذكار الصباح وفي أذكار المساء أيضا دعاء سيد الاستغفار وكذا وإذا تيسر المسلم يعني أن يستغفر كلما تذكر يعني استطاع أن يستغفر وكذا ويسبح ويحمد يعني كل أنواع الذكر والتسبيح وكذا ومنها الاستغفار هذا كله يعني زيادة في الأجر إن شاء الله. طيب نكتفي بس آخر سؤال إن شاء الله. نعم يعني إذا الإنسان استغفر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني إني أتوب إلى الله تعالى وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة أكثر من 70 مرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر أكثر من 70 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحوج إلى الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك